بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، استعرضنا معكم في الأسبوع الماضي أن 4 أماكن يسلم أهلها من دخول الدجال عليهم، وقلنا إنها مكة والمدينة وأنه بيت المقدس وجبل الطور الذي ناجى موسى فيه ربه، وذكرنا شيئا من فضائل البعض، ونتابع إن شاء الله تعالى. بيت المقدس من الأماكن التي لا يدخلها، لأنه كما قال ابن عباس بنته الأنبياء وسكنته الأنبياء، ما فيه موضع شبر إلا وفيه سجدة لنبي أو مكان لملك، فمحفوظ من الدجال بإذن الله تعالى. وقد ذكر عطاء الخراساني أن بيت المقدس بنته الأنبياء وعمرته الأنبياء، ثم يقول: والله ما فيه موضع شبر إلا وقد سجد فيه نبي. ومن خصائص هذه المساجد عموما أن اليمين الكاذبة فيها يعجل الله عز وجل العقوبة لصاحب اليمين الكاذب. فقد ورد أن عمر بن عبد العزيز لما اتهم بعض عمال سليمان بأخذ شيء من غلول الغنيمة أرسلهم، وكانوا في الشام هنا، إلى بيت المقدس ليكون حليفهم هناك، لأنهم إن كذبوا كانت العقوبة فيهم أسرع. إلا أن أهيب بن جندب، وهو ممن اتهم بشيء من الغنيمة، قال: أشتري يميني بما شئتم، رفض أن يحلف. يقول العلماء: فوالله ما أتى على هؤلاء الذين حلفوا كذبا مثل ذلك اليوم، يعني سنين، إلا وقد ماتوا جميعا الذي حلف منهم يعني كاذبا. إذن من ميزت أنها يكون العقوبة فيه أسرع. وقلنا أن طور سيناء هو الطور أو المكان الذي ناجى، نعم، وهو من أرض فلسطين قديما، فيها ناجى موسى ربه. وبذلك يقول الشاعر: عجب الطور من ثباتك موسى، لتحمل يعني كلام الله عز وجل، عجب الطور من ثباتك موسى حين ناجاك بالكلام الجليل، حين ناجاك بالكلام الجليل تبارك وتعالى، ولما شعر بجمال الكلام طلب الرؤيا. لا وقف، تجاوزت الحد، بينما نبينا ماذا قال فيه؟ ما زاغ البصر وما طغى، وقف نبينا عند الحد المطلوب منه، وبذلك كان أكمل الأنبياء. النجاة من فتنته الدجال توجب الجنة في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان، ثم يأتي عيسى بن مريم: قوم عصمهم الله منه، يأتي قوم عيسى بن مريم عصمهم الله من الدجال، فيمسح أي عيسى على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم من الجنة، فإن سلمت من فتنته إنما كان يكون مصيرك الجنة. وفي حديث الحاكم وأحمد وغيره كذلك عن أبي حوالة الأزدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من 3 فقد نجا، موتي والدجال وقتل خليفة، نعم، مصطبر بالحق يعطيه، وهو إشارة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه. هذه الأماكن لا يدخلها، لكن أهم منطقة فيها المدينة، لأن هناك يخرج له شخص من أشد الناس إيمانا، تكون الصدام الأول في المدينة المنورة. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى بركة المدينة: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وهذا شهادة جحرها. وفي رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الرجل الذي يقتله الدجال على أبواب المدينة يسلط عليه مرة واحدة ثم لا يستطيع، نعم، الدجال الذي يقتله الدجال من خيار الناس، وفي رواية: هو خير الناس، أي في ذلك العصر. ويخرج الدجال من مدينة رسول الله لا يدخلها أصلا، فيقول للدجال هذا الرجل: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك. فيقول الدجال لمن معه: أرأيتم إن قتلته ثم أحييته أتؤمنون بي؟ أتزدادون بي إيمانا؟ أتشكون في الأمر؟ رواية: أتشكون في الأمر بأنني إله؟ فيقولون: نعم. فيقتله ثم يحييه. فيقول الرجل: والله ما ازددت فيك إلا يقينا أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله عنك. نعم، والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه، فلا يسلط عليه. وفي رواية يقول الدجال للرجل: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. يا أيها الناس، إنه لا يسلط على أحد بعد، إنه الدجال. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وأوقف يعني التيار هذا المد. كل ذلك يدلك على بركة المدينة، وسأقف عندها وقفة علمية حتى تعلموا أن المدينة مباركة في القديم وفي الحديث، ونضرب أمثلة على ذلك حتى لا ما يشك أنه قدت بركة. يعني لا أبدا، الله واقع كما أراك وكما تراني هكذا. ولأنها أسماءها لها أسماء قد تجاوز 30، وفي رواية 40، وقد ذكر بعضهم أن لها 29 اسما، من جملتها طيبة وطابة والعذراء والمحببة والجابرة إلى آخر ذلك. وفي قول الله عز وجل في سورة الإسراء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قالوا: مدخل صدق، مدخل صدق إلى المدينة، ومخرج صدق من مكة. يعني أخرج على الصدق من مكة وأدخل إيش؟ وذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أخرجتني من أحب الأرض إلي فأدخلني في أحب الأرض إلي. فكان دخوله المدينة، فكان دخوله المدينة. يعني وقف على الحزورة والتفت إلى مكة وقال: إنك لأحب أرض الله إلى الله، وإنك لأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. ودع مكة ثم دعا: اللهم أدخلني أحب أرض، فأدخله المدينة. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. بركة هذه المدينة قائمة قديما وحديثا. أول بركتها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها. نعم، لما دخل النبي صلى الله عليه المدينة كما في حديث أبي هريرة، وكان من عادة الناس أنه إذا ظهر أوائل الثمر من تمر أو فاكهة أو غيره، لكن أكثر زراعتهم التمر كما تعلمون، عندما يبدو أول الثمر ما يذوقه أهله ولا أولاده ولا الرجل المزارع نفسه، وإنما كان يأتي بأوائل الثمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يضعه أمامه هكذا إلى رسول الله. فإذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأول سنة دخلها ورآها، قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا. انتبه الحديث ما أدق: وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في متنا. أضاف إليه مدينتنا وصاعنا ومدنا. وانتبه أنه كرر الفعل باركة، إلا كان ممكن اللهم بارك لنا في مدينتنا وصاعنا ومدنا وثمرنا بدون تكرار إيش؟ وبارك. هذا لا. ثم قال النبي: إن إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، أكثر مما دعا إبراهيم لمكة بالبركة. ثم يدعو النبي، ينظر في الجالسين أصغر من يراه من الأطفال، ثم يدفع له ذلك الثمر. ما يأخذه لبيته لأمامة الصغيرة ولا للحسن ولا للحسين، وهم يدفعه لأصغر من في الجلسة من أبناء المسلمين. هذا درس، درس للقائمين على هذه الأمة الذين يكونون أسبق الناس إلى مغنم وأبعد الناس عن مغرب. هكذا. لماذا يأتون بالثمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أوله؟ أولا إنها المحبة، لا شك في هذا، المحبة هو أفضل عندهم أو أحب من أنفسهم، وليدعو لهم بالبركة. وهناك أمر عجيب لن تراه في هذه الأمة في هذه الأيام، الغاية من إتيان الثمر، كما قال القاضي الباجي عليه رحمة الله، يقول إن ذلك إيذان أي إعلام للنبي صلى الله عليه وسلم أن الثمر قد بدأ يظهر وأن وقت الزكاة قد حان، فأرسل لنا من يخرس أن يقدر لندفع له الزكاة. الله، شوف الآن الأمبي، والله أكثر أسئلة الزكاة تجيني، أعطي لأمي، أعطي لبنتي، أعطي لأخ، سبحان الله، كأن حق الفقير تحصره في نفسه، ما تريد أن تعطي أحدا شيئا. إذان يا رسول الله، حان وقت الإيش القطاف، فأرسل من إيش من يخرس علينا حتى يؤدي. شوف النظرة، والإنسان بحسب مهنته ينظر. أنت إذا دخلت مسجدا فالمهندس ينظر إلى الإيش الديكور والأعمدة، والمكلف بالتنظيف ينظر إلى إيش الفرش، والكهربائي ينظر إلى زئل، وهكذا. فهم نظروا من هذا الباب العبادي، أن يا رسول الله حقق هذا وقته، فأرسل من يخرس. نعم، هذه العادة وهو تقديم الثمر في أوله إلى من يحبون لا زالت باقية آثاره إلى الآن، لكن قليلة. فقد قال الشيخ عبد الحميد عباس إلى أيام قليلة في المدينة المنورة من أغنياء المدينة وله فيها المزارع، كان لا يذوق ثمر التمر إذا حان قطافه وبدأ، قبل أن يأتي بصندوقين، صندوق يدفعه إلى الشيخ صالح إمام الحرم، وصندوق يدفعه إلى أمير المدينة، حتى يروا أوائل الثمر. إلى وأنا أذكر والله بالتسعين أظن بثمانين، يعني نزلنا في المدينة وكان لنا جار من أهل المدينة، كل يوم علبة من الرطب، كل يوم من البلح أو الرطب، ولا يعرفنا ولا نعرفه، كل يوم والله صبحنا الصبح تسعة على الباب يطرق الرجل. فهذه العادة يعني قائمة، فإذا كانت في القرن الخامس الهجري بقايا منها، فكيف تكون في القرن الأول؟ أشك أنها يعني أعلى وقت. إلى الآن يوجد بعض يعني مزارعي المدينة يؤثرون بثمار المدينة طلاب العلم قبل أن يأكل أولادهم وزوجاتهم، بعثوها إلى طلاب ليكسبوا بركة الدعاء. إذن اللهم بارك لنا في ثمرنا، شوف لنا، شوف كلمة لنا، والنبي ليس له نخلة في المدينة، وإنما كان نخله وين؟ في خيبر، ما له شيء. وماذا يقول إيش؟ لأنك لما قدمت له شعرت بالتماسك المجتمع، فقال لنا كأنه واحد منهم، هذا أسرة واحدة، مع أنه لم يكن لرسول الله نخلة واحدة في المدينة، كل كان نخله في خيبر. ثم انتبه إلى قوله وبارك وبارك وبارك، كرر البركة، وذلك للمبالغة في البركة كما قال علماؤنا، فأعاد الكلمة 4 مرات حتى تكون على أكمل بركة إن شاء الله تعالى. هل هذه البركة في المدينة، هل هي في الكثرة، أم أن القليل من ثمار المدينة يغنيك عن كثيره؟ الإثنان واردان. نعم، أي أن الله يطرح فيه البركة، الأمران واردان. إليكم صمح، في غزوة الخندق تمر صبية صغيرة 7-8 سنوات تحمل بطرف ثوبها شيئا حفنة، وتمر من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا صبية ما هذا الذي معك؟ قالت يا رسول الله، حفنة من تمر بعثتها أمي لأبي وعمي، خندق محصورين، جيش كله أبيحفر خندق طوله 5 كيلومتر، ما يعادل 5 كيلومتر الآن في مقاييسنا، حفنة من تمر بعثتها أمي غداء لأبي وعمي، لرجلين حفنة من تمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صبيهم هنا، طرف رداء ثم غطاه ثم دحاه صلى الله عليه وسلم هكذا أخذ يدحوها هيك بإيده. ثم أمر بالجيش كله أن يدعى حفن التمر، والحديث صحيح على مرأة من الجيش كامل. أمر بالجيش كله أن يدعى وجاء الجيش، نعم، خلق 5 كيلومتر وأخذ التمر يتزايد، قال الرواة حتى سقط من أطراف الكساء عليه الصلاة والسلام. أي بركة ولا لا؟ القليل أصبح كثيرا ببركة النبي، وأول البركة وجوده صلى الله عليه وسلم فيها، ونزول الوحي كذلك عليه في بيوتها وشوارعها وأزقتها ومساجدها. وأي بركة أعظم من أن يأتي إليها جبريل وميكائيل يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويراه الصحابة، إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم حديث شريف. وفيها تتلى وتدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة من الكتاب والحكمة، وهي كذلك مهاجر رسول الله أي مكان هجرته. صحيح بداية الوحي في مكة، لكن أين كانت ثمار الوحي؟ في المدينة، ثمار الوحي في المدينة. فما من مؤذن يؤذن في أنحاء الأرض إلا وللمدينة عليه فضل، وما من مفت يفتي إلا وللمدينة عليه فضل، ومن عالم يتكلم إلا وللمدينة عليه فضل، لأنه منها إيش صدر هذا الشعاع، صدر هذا الشعاع. هؤلاء أصحاب رسول الله ألم يخرجوا دعاة في سبيل الله؟ وفتش أنت الدنيا بتلاقي كل مكان في قبر لصحابي، استعرض التاجر ما في مكان إلا فيه إيش إلا قبر، حتى في أقصى نعم عمان رب الرد يقول هذا قبر فلان الذين قاتلوا مرتدين هنا كان استشهاد. والله رأينا. يقول أحمد، اكتبوا العبارة، إمام أحمد: ما حمل إنسان ورقة أو قلما إلا وللشافعي في عنق ذلك الحامل منه. يعني علم الشافعي انتشر وأخذ منه الناس، فما إنسان يحمل ورقة أو قلم إلا وللشافعي له عليه فضل. طيب، والشافعي من صدر؟ قال علماؤنا: والشافعي حسنة من حسنات المدينة، حسنة من حسنات المدينة. نشأ غلاما في مكة ونزل إلى المدينة فقرأ على مالك الموطأ وحفظه، ثم ذهب إلى العراق وتتلمذ عليه الإمام أحمد يسمع من الشافعي الموطأ. إذن ما في إنسان حمل ورقة وقلم من العلم إلا للشافعي فيه منا، والشافعي من أخذ من المدينة، فما في إنسان إلا وللمدينة إيش عليه فضل. وقد بين النبي كما ذكرنا هذا الفضل، إن الإيمان ليأرز أول شيء الإيمان، نعم. ومن بركاتها أنه يأوي إليها المطاردون من الظلمة الحافظون لشرع الله، فيجدون فيها اطمئنانا وأمنا لا يجدونه في غيرها. إذا صليت ركعتين بين الروضة بين المنبر وبين اطمئنان، والله كافي تنسى الدنيا كلها. وهكذا، وكما أشار ذلك أحد مدرسين الحرم في شريط له، وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم رجال من أقطار الدنيا يطلبون العلم، فإذا جاءوكم فعلموهم وأكرموهم. من أقطار الدنيا، خذ أنت الجامعة الإسلامية الآن تجد فيها أكثر من 100 جنسية يطلبون العلم، أليست هذه بركة؟ بركة حديث مش قديمة، واضح. نعم، العلم فيها ميسر، تجد العامل يعمل من الصبح إلى الظهر أو بعد الظهر، تأتيه بعد العصر أو بعد المغرب يجلس إلى حلقات العلم شهر شهرين سنة، وإذا به يخرج طالب علم مع كوني إيش عالما. هكذا كان المجتمع الإسلامي في القديم. هل تقدر في بغداد كل تجد حمالين تكرموا كل واحد هذا شايل الشيء وهذا شايل الشيء، يقفان فيتجادلان أيهما أشعار، يعني ابن الرومي ولا الجرير ولا الأخطل ولا كذا، حمالان يتناقشان في بغداد. هذا كان عصره، يعني ما شاء الله، يعني الآن كل واحد مفتي حاله، مفتي من عنده خلاص انتهت المشكلة. نعم، سيأتيكم رجال، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوته للمدينة بالبركة تشمل حتى ترابها، تشمل حتى التراب. أما يثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: تربة أرضنا بريقة بعضنا شفاء سقيمنا. أي بلد في العالم تربتها شفاء إلا المدينة؟ نعم، شفاء بتربة، هكذا بتربة الليل. وكان الإمام مالك يحكم بالضرب بالجلب أو بالحبس لمن يقول إن تربة المدينة غير طيبة. وإلى كيف تقول غير طيبة وقد بين الرسول لها بالبركة وبين أن تربتها شفاء، ثم هي ضبت رفات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقول ذلك؟ نعم، تربتها شفاء وهي طيبة وطابة. والطاب والطيب لغتان بمعنى واحد، اشتقاقهما من الشيء الطيب، إما لطهارة التربة وإما لطيبها لساكنها أو لطيب العيش فيها يشعر بالهناء. وحسبك طمأنينة، أنك كما ذكرت إذا لست تجلس تشعر بالطمأنينة والراحة إذا دخلت مسجدها وصليت فيه. وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية طابة وطيبة، لأن من أقام فيها يجد فعلا في تربتها، من أقام إقامة دائمة مشفق، وجدرانها رائحة تكاد تتميز عن كل روائح التراب في العالم، لها ميزة خاصة. وفي فتح الباري يقول: قرأت بخط أبي علي الصفدي، نعم، في هامش نسخة من صحيح البخاري عند الصفدي، هذا يقول: أمر المدينة في طيب ترابها وهوائها يجده من أقام فيها، ويجد لطيبها أقوى رائحة، حتى دهن العود يقول فيها إن رائحته أطيب من مكعش من غيره في مكان آخر. ولذلك ورد عن كعب الأحبار قال: نجد في كتاب الله عز وجل الذي أنزل على موسى، أي في التوراة، إن الله تبارك وتعالى قال للمدينة: يا طيبة ويا طاب، يا طيبة ارفعي أجاجيرك على القرى، ارفعي الأجاجير الأسطح، يعني تعالي أنت على بقية البلدان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أي فضلك فوق فضلهم. هذا المعنى. وقد روى الزبير في أخبار المدينة المنورة من حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المدينة الدار وسماها الإيمانة. قال الداوردي: بلغني أن لها أكثر من 40 اسما، وكلما كثرت أسماء المسمى إنما دل على إيش؟ على عظيم شرفه، إنما دل على عظيم شرفه. نعم. وفي البخاري من حديث سهل ابن سعد الساعدي عن أبي حميد قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك راجعين، حتى أشرف على المدينة فقال النبي: هذه طابة، وحسبك من طيبها وبركتها أن الصلاة في مسجدها بألف صلاة. قد يقول قائل: في مكة بمئة ألف صلاة. نقول: صحيح، ما نقول لك ما نعبد، لكن الحسنة في المدينة بمئة ألف، ألا تقابل هذه؟ الحسنة في المدينة بمئة ألف والسيئة بواحدة، في مكة تتضاعف السيئة كتضاعف الحسنات، إذا صار إيش فيه؟ في تحدي، في تحدي. نعم. ومن حديث أبي هريرة عند البخاري قال: أمرت بقرية تأكل القرى، كان يطلق القرى على المدينة الكبيرة، القرى مش يعني الآن عرفنا، لا أبدا، وكلمة تأكل القرى أي تغلبهم. وفي موطأ مالك لابن وهب قال: قلتم لمالك: ما تأكل القرى؟ إيش معناتها؟ قال: تغلبهم. وقال ابن المنير في حاشيته: المراد بذلك تأكل القرى أي فضلها يغلب على فضل كل بلد. نعم هذا المعنى. ومعناه أن الفضائل كلها تضمحل في جنب فضائل المدينة حتى تكون عدما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقولون يثرب وهي المدينة. يثرب يقولها المنافقون. ويثرب لما تلفظ يثرب في التاريخ أو في القرآن إنما يحكي عن المنافقين يعني. أما ما يقال يثرب عندنا من التثريب وهو اللوم والمعاتبة هكذا. وهي المدينة تنفي الناس أي تنفي الناس من المنافقين منهم كما ينفي الفير رقبة الحديد. لا تقبل بين صفوفها منافقين عند ظهور الدجال ترتجف زلت فيخرجون إليك فلا يبقى إلا فيها المؤمنون الخلص. ولذلك ورد في حديث البراء بن عازب مرفوعا قال: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله هي طابة وهي طيبة. ومن حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال للمدينة يثرب لأنه من التثريب واللوم هكذا المعنى الملامة والتوبيخ. ونفي الناس أي تنفي الكفرة والنفاق عند ظهور الدجال فيخرج هؤلاء. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما في مكة من البركة. ضعفي ما في مكة من وهو من حديث أنس والحديث صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر نظر إلى جدرات المدينة ثم أوضع راحلته. لما من بعيد تبرز له جدران المدينة أوضع أي دفع راحلته إلى السير بسرعة وإن كان على دابة حركها. نعم أو أوضع أي فلا تغترر بالناس. ما كل من ترى أخاك إذا أوضعت في الأمر أوضع يعني مو كل الناس مخلصين إذا طلب منه حاجة يسرع في أوضع أي أسرع. فلا تغترر بالناس ما كل من ترى أخاك إذا أوضعت في الأمر أوضع ولا تقبلن القول من كل قائل سأرضيك مرأة بالفعل لست أرضيك مسمع. وفيها الروضة الشريفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أي كروضة من رياض الجنة تنزل فيها الرحمة والبركة على من يكون هناك الذي يلازم حلق العلم وحلق الذكر أو العبادة فيها توصلك إلى الجنة. هذا معنى على سبيل المجاز. أو هو على ظاهره وأنها أي المراد روضة من رياض الجنة فإنها تنقل يوم القيامة من ذلك المكان لتوضع في الجنة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومنبري على حوضي. أي يوم القيامة يحمل المنبر ويكون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. نعم أرأيتم بركة أعظم من ذلك؟ أرأيتم بلدا التمر فيها أو نوعا من التمر يكون سلامة من السم؟ من تصبح بسبع تمرات رواية من العجوة أو من الحديث العالية تمر العالية كان إيش أمن من السم. نعم وخاصة تربتها هذه التربة في طيبها وكذا قد تحمل بعض الحجاج على حملها للتبرك إلى الخارج وهذا لا يجوز بل هو كبيرة تبوة هذا خلاف السنة. ويتفق الفقهاء على أن من أخرج حصاة من الحرم إلى خارج الحرم مش لخارج المدينة أو خارج مكة تخاصمه يوم القيامة وتقول: أخرجتني ويلك من حرم الله إلى غيره. تخاصمه فيمنع هذا حتى لو أخرج مسجدا مسجد الآن العادي لو أخرجت حصاة بلا إيداء فإنها تحاسبك يوم القيامة. أخرجتني من إيش؟ من مكان عبادة إلى الشارع فيؤاخر. الجماد يعقل بعقل يدركه يعني هو يتلائم مع طبيعته ومع خلقه والله تبارك وتعالى يعني أعلم بذلك. أخرجتني من مكان الذكر ومكان العبادة إلى غير ذلك يعني إلى الشارع. فإذا كانت الحصاة في المسجد تتلوم من أخرجها بدون إيداء فكيف من أخرج حصاة من إيش؟ من حرم مكة أو حرم المدينة. ثم شخصيته صلى الله عليه وسلم هي في ذاتها بركة. نعم والنبي إنما عاش فيها. حلق شعره فأعطاه لأبي طلحة وقسمه. أقول قولي